لا، قال لقد حكيت على نفسي. قالت كلا، قال كلا، والله لا يحييك الله، انك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكلب وتعين على نوال الدهر. فما زالت توطنه حتى هدأت من روحه صلى الله عليه وسلم، ثم وقفت معه للنصرة والتأليف لحياتها رضي الله عنها في مكة وبشدة هذا الكفار، وهي إلى جنب الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، ولم يتزوج عليها في حياتها غيرها، وأولاده كلهم منها، أولاده بنين وبنات كلهم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مالية القدسية التي سراها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يثني عليها بعد موته، وكان يكرم صديقاتها بعد وفاتها ويذكرها بالخير بعد وفاتها، حتى إن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أصابتهن غيره من ذكره صلى الله عليه وسلم لخديجة. والثانية سودة بن جمعة، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة في مكة أيضا. وبقيت في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أراد صلى الله عليه وسلم أن يطلقها قالت لا، أنا أسقط عنك حقي وأهبه لعائشة وأبقى في زواجي لك، تريد بذلك شرف أمهات المؤمنين. فلم يطلقها صلى الله عليه وسلم، وماتت قبله، نعم ومات قبلها، مات قبلها، بقيت في عصمته صلى الله عليه وسلم. والثالثة زينب بنت خزيمة الهلالية، تزوجها ولم تلبث معه إلا قليلا وتوفي، فتوفي من نسائه وهو حي سنتان، خديجة وزينب بنت خزيمة الهلالية، توفين قبله رضي الله تعالى عنهما. والرابعة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنه، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، ودخل بها وهي من تسع سنين، ولم يتزوج ذكرا غيرها، وحصل لها من الفضائل مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحصل لغيره، من أن الوحي كان ينزل على فراشه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا، فهي احب النساء اليه، وابوها هو احب الرجال اليه صلى الله عليه وسلم. وتوفي ولما مرض صلى الله عليه وسلم استاذن زوجاته بان يمرض في بيت عائشه فاذن له، وتوفي صلى الله عليه وسلم ورأسه في حجر عائشة رضي الله تعالى عنه، توفي ورأسه في حجر عائشة رضي الله تعالى عنه. وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث والأحكام الشرعية شيء كبير، فكانت فقيهة النساء، وكانت تعد من المفتين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يرجع إليها الصحابة في الرواية، ويدعون إليها أيضا في الفتوى. واختلف العلماء أيهما أفضل، خديجة أم عائشة، والصواب أن لكل واحدة منهن فضائل ليست عند الأخرى، وأنه لا يظهر التفضيل بينهن، لأن لكل واحدة فضائل تعادل فضائل الأخرى. فهذه لها فضل السبب والمناقرة للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها أم أولاده. وعائشة لها فضل التعلم والتلقي عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعليم الأمة أمور دينها، فكانوا يرجعون إليها. وفضل تقريب الرسول صلى الله عليه وسلم لها ومحبته لها، المحبة الكبيرة يدل على فضلها رضي الله عنه. والخامسة ميمونة، بنت الحارث الهلالي رضي الله تعالى عنه. والثالثة حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. والسابعة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنه، التي زوجها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، فولى الله عقد نكاحها لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. الذي عقد لها هو رب العزة سبحانه وتعالى، وكانت تفتخر على نكاح الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، تقول: زوجكن أبيكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. هذه كم؟ والثانيه جويريه بنت الحارث، رضي الله تعالى عنها. والتاسعه ام سلمه رضي الله تعالى عنها. والعاشره ام حبيبه رمله بنت ابي سفيان بن الحارث رضي الله تعالى عنها. والحادية عشرة خطية لحيي بن أخطر رضي الله تعالى عنها. فهذه كم؟ 11. توفي قبل أمهن اثنتان، وتوفي هو صلى الله عليه وسلم عن تسع منهن. نعم. يعني الله لم يكن ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أطيب النساء وأفضل النساء. قال تعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. قبلها يقول: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثين والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فلم يكن الله يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم من النساء إلا أفضل النساء. اختيار الله لهن لرسوله دليل على فضلهن على غيرهن من نساء الأمة. نعم.
وعلى
أساس يحرق المسلمين الذي أطول زواج النبي صلى الله عليه وسلم كل جاء به خديجة أو عائشة على قولها. والصحيح التوقف في هذا، وأن لكل واحدة من الفضل ما ليس عند الرقم. نعم. وعائشة رضي الله عنها قد برأها الله من الإفك الذي رميت به، رماها به المنافقون. المنافقون يتصيدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كفار ليس عندهم إيمان وأعدى لله ورسوله، وإنما أظهر الإيمان من أجل طمع الدنيا فقط، من أجل أن يعيشوا بين المسلمين. فكانوا يغذون الشائعات ويغذون كل ما يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم عندما كان في غزوة بني مصطلق ونزلوا في الليل، وكان من عادته أنهم يرتحلون آخر الليل، يرتحلون آخر الليل من مبيتهم، فيأتي الصحابة فيحملون يحملون أهل النبي صلى الله عليه وسلم في هودجهم ويضعونه على رأسه. وكانت عائشة رضي الله عنها في هذه الغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنها صادف أنها قبل قبيل تحرك الجيش وقبل التجهيز ذهبت لقضاء حاجتها، ذهبت لقضاء حاجتها، ولما رجعت وجدت أن الناس قد راحوا، لأن الذين يجهزون راحلتها يمنون في الهودج، كانت خفيفة، خفيفة المحمل، وظنوا أنها في الهودج فحملوها على الراحلة وساروا. جاءت عائشة وقد ذهب البيت وهي في الليل، ماذا تعمل؟ من حنكتها وعقليتها العظيمة قالت أبقى في هذا المكان، لأنهم إذا فقدوني سيأتون، ولأن المكان مكان مهلا، لو ذهبت فإنها يخشى أن تضيع وتهلك، وامرأة غيرها ما تدري الطريق، فمن حنكتها أن بقيت في المكان ولم يصبها رعب أو ضحكة بشجاعتها وقوة إيمانها رضي الله عنها، بقيت في المكان. أصابها النوم، نامت. وكان صفوان بن المعطل رضي الله عنه من عادته يتأخر عن الجيش، لأنه كثير النوم ويتأخر عن الجيش ثم يقوم ويلحق به، فقام وركب راحلته. فلما أقبل على منزل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى فيه سوادا، فجاء يستبرح ناوي، فلما قرب منها استيقظ، فلما عرف أنها عائشة قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أناخ راحلته ووطئ على يدها حتى ركبت رضي الله عنه، ثم قاد بها الراحلة ولم يكلمها ولم تكلمها، يقودها يقود الراحلة فيها حتى أتى الجيش. عند ذلك طار المنافقون وقالوا له واعدك للرجل أن إلى آخر ما قالوا قد بحرم الله. طيب أرأيكم رجلا يجد امرأة في مهلكة ماذا يعني؟ يتركها؟ أليست هذه حالة إنقاذ وحالة ضرورة؟ هل يتركها؟ يعني لو من سائلين بك ما يتركها، حتى ولو كانت من الكفار ما يتركها، عن هذا إنقاذ نفسه. فكيف بجودة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعمله هذا إنقاذ لها من الألم وإسعاف لها، لا يلام عليه بل يمدح عليه رضي الله عنه، وهو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشاع المنافقون ما أشاع وأكثروا على بعض المسلمين، فصاروا ينقلون هذا الحديث لأنهم تأثروا بهذه الكلمة، فاشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلمة قاتل المنافقين، اشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد الأمر على عائشة وبيت أبي بكر وعلى أبي بكر، اشتد الأمر بالصحابة كلهم رضي الله عنهم، حتى أنزل الله براءته من فوق سبع سماوات، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو قانون لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، إفك يعني كذب، ما حد يصدق من زوجة الرسول وفراش الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يدخله شيء من الشك، فراش الرسول صلى الله عليه وسلم. هيدخلوا الشك ومن شك فإنه كافر. لم يكن الله ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا أزكى النساء وأطيب النساء. ولهذا سبحانه على تنزيه لله عز وجل، سبحانه على تنزيه لله أن يختار لنبيه امرأة على هذه الصفة التي يقولها المنافقون، وهذا عيب لله. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانه هذا بستان عظيم لا يمكن ان يقلق قلبه اللي فيه ايمان ما يمكن يقلق. ماذا جاء عليه باربعه شهداء ان يقرب المراه؟ اما ان ياتي باربعه شهداء واما ان يحدث يجلس كما يوجد وتسقط عدالته ولا تقبل له شهاده ويقتل عليه بالكسر. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء تجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا. هذا في سائر المؤمنات، فكيف في نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لولا ان سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم فاسقا. ماذا ظنوا بعائشه؟ ظنوا بانفسهم، لان عائشه من اعز انفسهم، من اعز انفسهم. ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم فاسقا وقالوا هذا افك مبين. لولا جاءوا عليه باربعه شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما قصدتم فيه عذاب. هذا توبيخ للذين اندرج عليهم هذا الكلام من المسلمين، توبيخ لهم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا هو عند الله عظيم. ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانه. عاد التنبيه لله عز وجل، هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. نعم. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ويبين الله لكم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات. نعم. والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الكذب هذا هذا الفضل وهذا الرحمة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. ثم مضى في السياق وذكر حكم الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات وما أعد الله لهم من العذاب في الآخرة. ثم قال الخبيثات بالخبيث، هذا دليل على براءة لأن الله لم يكن صار خبيثا لرسوله صلى الله عليه وسلم. الخبيثات للخبيث والخبيثون للخبيثة والطيبات للطيب والطيبون للطيبة. الطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم والطيبة عائشة رضي الله عنها. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. برأ الله عائشة رضي الله عنها مما قاله أهل العلم وأهل الكتاب. فهذا موقف المسلمين مما رميت به أمهم وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة الصديقة بنت الصديق، ومن لم يعتقد براءتها فهو كافر، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. نعم. كما سمعتم في الآيات. هي لما اشتد بها الأمر رضي الله عنها تقول: ما كنت أتوقع أن الله سينزل في القرآن المسلم، ولكن كنت أتوقع أن في رؤيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يبدئني الله فيه، لكن أنزل الله على القرآن العظيم الذي يتلى إلى يوم القيامة في فضلها وبراءتها رضي الله عنها. نعم. كما تفعله الرافضة قبحهم، فإنهم ينكرون لأنهم منافقون ليسوا مسلمين، ينكرون الإسلام وهم منافقون في الدرك الأسفل من النار، فهم ينكرون هذه الإنشاء في كتبهم وفيما بينهم. نعم. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، هو له فضائل، منها أنه صار المؤمنين، لأن أخته أم حبيبة غملة بنت أبي سفيان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من أمهات المؤمنين وهو أخوها، فيقول قال للمؤمنين في الفضل يعني لا في النسب، قال لهم في الفضل لا في النسب. ومن فضائله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه كاتبا للوحي، فكان من جملة كتاب الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يختار الله لكتابة الوحي لرسوله إلا الأمين، هو من كتاب الوحي رضي الله عنه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى الإمارة على الشام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولما حصلت الفتنة في وقت علي بخلافة علي رضي الله عنه وقتل علي رضي الله عنه وبولع الحسن بن علي من بعد أبيه، ورأى الحسن أن الأمر لا يتم له، عند ذلك تنازل لمعاوية عن الخلافة من أجل حطم جماع المسلمين وجمع الكريم، وهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خبر من المعجزات حين قال صلى الله عليه وسلم للحسن رضي الله عنه: إن في هذا الشيء وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فكان في تنازله رضي الله عنه لمعاوية مصالح عظيمة للمسلمين، فاجتمعت الكلمة على معاوية وسأل الناس بالحكمة والسياسة الشرعية وسياسهم بالعدل رضي الله تعالى عنه والعقل والحكمة والرفق بالمسلمين، فصار في خلوق الفرق الضالة شجل في خلوق الفرق الضالة وسد الطريق عليهم، وسمي العام الذي تنازل فيه الحسن لمعاوية رضي الله تعالى عن الجميع سماه المسلمون عام الجماعة، عام الجماعة يعني انعقدت فيه الجماعة، توحدت فيه الكلمة، وذلك لفضل الحسن رضي الله تعالى عنه، آثر مصلحة المسلمين وجمع كلمة المسلمين على مصلحتهم، تحقق فيه قول الرسول: وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. نعم. يعني له فضائل. أولا أنه من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فله فضل الصحبة، وثانيا أنه أخو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فهو خالق المؤمنين، وثالثا أنه جاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورابعا أنه أمره عمر بن الخطاب الخليفة الثاني على إكليل عظيم من أقاليم المسلمين وشاسه خير سياسة وأحبه الناس حبا عظيما بحسن سياسته رضي الله تعالى عنه. وخالدا أنه جمع الله به بين المسلمين ودرأ به الفتنة التي كانت مشتعلة من مقتل عثمان رضي الله عنه إلى تنازل الحسن، كانت الفتن مشتعلة بين المسلمين. نعم. نعم، والفضائل أنه من كتاب الوحي، ولم يكن الله ليختار بكتابة الوحي لرسوله إلا الأمين. نعم. هذا مكمل من السبق مع الولاة الجهاد والحج والضيان مع كل إمام برا كان أو غادر، وكذلك السمع والطاعة. السمع والطاعة فيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عنه السمع والطاعة ينزلون. وهذا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. السمع والطاعة من لا تؤمن المسلمين هذا مذهب السنة، وعدم السمع والطاعة هذا مذهب المتبعين. نعم.
ما لم
يأمر بمعصية الله من فعل محرم أو ترك واجب، فإذا أمروا بمعصية لا يطاعون في تلك المعصية وتبقى طاعتهم فيما عدلهم. وهم معناه أنه إذا أمروا بمعصية تنحل ولايتهم، لا، أو يجوز الخروج عليهم، لكن نتجنب المعصية التي أمرونا بها ونزل الطاعة فيما عداها من الأمور التي ليس لها معصية. نعم. كائنا من لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى، لكن ليس معنى ذلك أنهم إذا أمروا بمعصية دون الشرك أننا نخلع أيدينا من طاعة، بل نتجنب المعصية ونلزم الطاعة. نعم.
ومن
ضيع الثلاثة واجتمع هذه الناس وربك أوزرك من تجد حتى صارت أبيتا وزوجها من أمر الدين وزر طاعته وحرمة صالحته وسقوط عليه وسقوط عليه.
نعم، هذا سبب أيضا أن الخلافة أو الولاية أو الإمامة بالإسلام تنعقد بأحد ثلاثة أمور، سبق الكلام عن هذا. الأول اختيار أهل الحل والعقد له، كما حصل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإن بيعته تمت بإجماع أهل الحل والعقد. ثانيا العهد، إذا عهد ولي الأمر إلى أحد من بعده فإنه يلزم طاعته كما عهد أبو بكر إلى عمر. الثالث إذا تغلب على المسلمين بسيفه وأخضعهم لطاعته كما حصل من معاوية، كما حصل لعبد الملك عبد الملك بن مروان وغير من ملوك المسلمين الذين يخضعون الناس بالسيف حتى ينقادوا لهم، فيلزم طاعتهم في ذلك لأجل جمع الكلمة وتجنيد المسلمين لسفك الدماء واختلاف الكلمة. هذه الأمور الثلاثة تنعقد الولاية الولي الأمر. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أما ولي الأمر هذا بالإجماع كما سمعت وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وأما غير ولي الأمر فهذا موضع خلاف، قيل لا تصح الصلاة خلف الباب، وهذا المذهب مذهب الحنابلة على هذا كما في مجلس ذلك. القول الثاني أنها تصح خلف الصليم، كل من صحت صلاته صحت إمامته، ولعل هذا هو الخالق ان شاء الله. أما الجهل فلا يعذرون لأنهم ليسوا جهلا، سمعوا يسمعون القرآن والسنة ويسمعون التحذير، فهم ليسوا جهلا، بلغتهم الحجة، ومن بلغتهم الحجة فلا عذر. ربما أنه واحد منهم يحفظ القرآن عن ظهر قلب ويتلوه بالتجويد والترتيب، هل بعد هذا بلوغ حجة؟ بلغ القرآن وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فهؤلاء ليس لا يعبرون الجهل لأنهم معاندون وباقون على ما هم عليه من باب العناد مع وضوح الحجة عليهم. وأما دوركم أنتم فتقومون بما تستطيعون من الدعوة إلى الله والتحذير من الشرك بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا لكم فعل، أمن لم يستطع فليسأل، وهذا لكل من ليس له سلطة، بين للناس في الكتابة في الخطابة في المحاضرات في الدروس بإهداء الكتب بمجادلة من عنده شبهات ومناظرة من عنده شبهات حتى يتبين الحق، هذا الواجب عليكم. إن ثلاثة فيما نحبب إن الله يهدي من يشاء، فالقلوب لا يملك هدايتها إلا الله، أما أنتم عليكم هداية البيان والإرشاد. نعم. هل مقيد بالمجمع على تحريمه؟ المجمع على تحريمه بين المسلمين كالخمر والسرقة والزنا وأكل الربا، من استحل شيئا مما أجمع عليه من المسلمين أنه يكون كافرا. أما المسائل الخلافية التي فيها اختلاف، بعض العلماء يقول حرام، بعضهم يقول ليس حراما نظرا لتجاوز الأدلة، هذا لا يستغفر من خالف فيها، لكن إن ترجح الدليل على خلاف ما هو عليه فإنه يخطأ أو يضلل، لكن لا يحكم بكفره نظرا لوجود الخلاف في المسألة. نعم. فلعله أخذ بالقول الثاني ظانا أنه هو الصحيح. نعم. عمل دون الشرك لازم التقييد العمل لأنه دون الشرك. أما العمل الذي فيه شرك السجود للصنم والذبح لغير الله فهذا يختم بالكفر يختم بالكفر لأن هذا عمل الكفر. كذلك ترك الصلاة صحت الأحاديث والأدلة بكفر تاركها ولو لم يكن جاهلا لوجوده وهو على إطلاق والمؤاخذة على هذه العبارة الإطلاق وكان ينبغي أن تقيد أن يقال العمل دون الشرك وأيضا العمل الذي لم يرد الدليل على كفر تاركه كتارك الصلاة لا بد من هذين الخيرين. نعم. ما هو أجل 50 من الصحابة لأنه أفضل من الصحابة لكن لأنه الصبر لأنه الصبر في وقت ما له ناصر ولا أحد يعينه فهو صبر وتمسك بالدين فهو من هذه الناحية أفضل لكن عند الصحابة نواحي كثيرة أفضل منهم والفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة فلا منافاة بين هذا وبين أن الصحابة هم أفضل الأمة لا منافاة الصحابة هم أفضل الأمة على الإطلاق وكون بعض المتأخرين يحصل على فضيلة يختص بها لا تقتضي أنه أفضل من الصحابة لأنه عنده فضيلة واحدة وهم عندهم فضائل تغطي عن الشمس. جملة الرسائل التي يريدون بها محاربة الزواج وإطلاق العنان للناس هذا الذي يريده. أما الزواج في الإسلام فإنه عقد شريف سواء كان من كبير على صغيرة أو عقد أو من صغيرة أو من كبير أو من كبيرة على صغير. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وهي أكبر منه عليه الصلاة والسلام فلا مانع من التزاوج بين الكبير والصغير في الإسلام بل هذا من المصالح العظيمة فهذه مما يشمسن بها إما أعداء الإسلام وإما المنخدعون بدعايات المضللين فلا يزند بها الزواج في الإسلام ولله الحمد يكون بين الصغيرة والكبير والعكس ويكون بين الغني والفقير ويكون بين المتعلم وغير المتعلم هذا أمر مطلوب والإعفاف والإحصان وحصول الزواج والذرية وكل هذه أمور ومصالح عظيمة فلا يلتفت إلى شمشنة هؤلاء يقولون لا تزوج الكبير المصطفى وهذا خاص بالرسول من اللي قال هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لكن لما عجزوا عن الإجابة عن هذا الحديث قالوا هذا خاص بالرسول علشان يسلمون منه، مع انه خاص من الظهور. يقولون لا يتزوج الانسان باكثر من واحد لان هذا يسبب مشاكل ويسبب ويلفون من الزواج وتعدد الزوجات. وقد اباحه الله فامتعوا ما خاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، والرسول عدد. ولكن الخاص به صلى الله عليه وسلم هو الزواج باكثر من اربع، هذا هو الخاص به صلى الله عليه وسلم. اما الامه فقدرت على اربعه. يقول لا يتزوج القريب من القريبه لان هذا يسبب الافات وتشويه الجنين والى اخره. يعني يريدون يقللون من الزواج مهما عمل، ثم في النهايه يقولون ما هو لازم الزواج، ما هو لازم الزواج، العلاقه تكون بين الذكر والانثى عند الذريه مثل البهائم. هذا مقصود. وقد ينخدع بهم بعض المسلمين الذين لا يدركون روضته فينخدعون ببعض هذه الدعايات ويروجونها. اما من وافقهم على هذا فهو كافر. ماريا من الزوجات وإنما هي سرية مملوكة، وطيها النبي صلى الله عليه وسلم بملك اليمين.
نعم.
عنها في الدنيا لك عنها عدة أزوار في الدنيا تخير بين أحسنه تختار أحسنه خلقه، لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. نعم. قال
الشيخ
ولذلك المرأة تتزوج بعد المرأة تقول ذلك، ولو كان عقده ذات عليها وأن زوجته في الجنة ما عقد على الأحد. نعم. المخاطب هو خالد بن الوليد رضي الله عنه، يعني السبب سبب في هذا الحديث، وإن الخطاب عام، لكن السبب في هذا الحديث أن خالد رضي الله عنه حصل بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شيء من المنازعة، فكأن خالد رضي الله عنه تكلم في حق عبد الرحمن بن عوف وهو من السابقين الاولين رضي الله عنه، فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابه. نعم. لا ما على الترتيب، انا ما عرفته على الترتيب، حتى بالذكر حسب ما ياتي به الرسول، ما هو على الترتيب. اللي فيه معصية لله أو فيه ظلم لأحد لا تطعه به، إذا كان فيه معصية لله لا توقف الصلاة لا تصلي لا صلاة تصلي، تقول لا لا سمع ولا طاعة، ولا تصلي مع المسلمين وتصلي في نفسك مع جماعة المسلمين فلا تحدثني عن الصلاة، أو يا لقد المعاملة واحد مستحق على معاملة واحد غير مستحق لأن له وصفها وقال مع المدير لا تطعه بالله، لأن لا أعمل هذا، أما أنت أعمل كيف، أما أنا فلا أعمل هذا أظلم الناس، هذا معصية لله عز وجل. أما الأمور المباحة أمرها سهل. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: من السنة، أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي هي طريقته عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وتقريراته. هذا هو المراد بالسنة هنا، ليس المراد بالسنة المستحب، لأن هجران أهل البدع واجب وليس بمستحب فقط، ليس بمستحب فقط، لأن ما هو واجب. والسنة قد تطلق، السنة الأصل أنها تطلق ويراد بها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تطلق ويراد بها المستحب، ولكن الغالب أن المراد بها هي المعنى الأول. فإذا قيل من السنة كذا، فمعناه أنه من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. هجر أهل البدع، الهجر معناه الترك، الهجر معناه الترك، ترك الشيء، ومنه الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بالدين. سميت هجرة لأنها ترك للأوطان من أجل الفرار بالدين من الفتنة. قال تعالى: والرجل كان، والرجل هو الأصنام، واهجر يعني اتركوا، اترك الأصنام وعبادتها وأهلها. وقال عليه الصلاة والسلام: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني ترك ما نهى الله عنه. فالهجرة ترك، وهجران أهل البدع يعني ترك أهل البدع، ترك مصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم والتعلم منهم إلا على طريق المناصحة، على طريق المناصحة والبيان. وأما على طريق المعانسة والمحبة فإن هذا لا يجوز، لأن فيه رضا بما هم عليه من البدع وتشجيعا لهم، وفيه تشجيع لهم على ما هم عليه وإقرار لهم. والواجب هجرهم حتى يعرف الناس شرهم ويبتعدوا عنه. لأن الغالب أن المبتدع لا يقبل النصيحة ولا يتوب إلى الله عز وجل، لأنه يرى أن ما هو عليه هو الحق، يرى أن ما هو عليه هو الحق، يزينه له الشيطان، فقل أن يقبل النصيحة وقل أن يتوب المبتدع. ولهذا جاء في الأثر أن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن المبتدع لا يتوب عن بدعته، وأما العاصي فإنه يعلم أن ما فعله حرام فيتوب خجلا، يوبخ نفسه ثم يتوب إلى الله عز وجل، قريب من التوبة. خلاف المبتدع فإنه يرى أن ما عليه هو الحق فلا يرجع عن بدعته، ويرى أن ما هو عليه أنه مشروع. لهذا كانت البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن صاحب المعصية قريب من التوبة ويقبل النصيحة ويسجل ويعلم أن ما فعله حرام وأنه ليس من الدين، بخلاف المبتدع فإنه بدعة والعياذ بالله. والبدعة فتنة عظيمة، فتنة للقلوب. إذا ما هي البدعة؟ البدعة هي إحداث شيء من الدين إحداث شيء في الدين ليس منه، إحداث شيء في الدين ليس منه على سبيل التقرب إلى الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. البدعة هي المحدث في الدين مما ليس منه على وجه التقرب إلى الله، فإن الله لا يرضى أن يتقرب إليه إلا بما شرع، لا يرضى سبحانه أن يتقرب إليه البدع والمحدثات. هذا هو ضابط البدعة، إحداث شيء في الدين على وجه التقرب إلى الله ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة، لأن الدين كما ولله الحمد. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الله دينه، فلم يبقى مجال للزيادات والاستحسانات. فمن ابتدع بدعة فقد اتهم الدين بأنه ناقص، وكذب قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. والبدعة تسمينها اسمها بدعة عقلية، كأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الدين، تعبد إلى الله بشيء ليس له أصل في الدين، كإحداث بدع الموالد، هذه لا أصل لها في الدين، لا موالد الرسل ولا موالد غيرهم من الأولياء والصالحين، هذه بدعة لا أصل لها في الدين. وإن حسنوها ورغبوا فيها وأشاعوا عنها أنها خير وأنها هي بدعة وشر، هي شر. وإن قالوا أنها بدعة حسنة هذا مصادم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالبدع كلها ضلالة بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يدعي أن هناك بدعة حسنة هذا مكذب لله ولرسوله، ليس في الدين بدعة حسنة، بل الدين كله ما شرعه الله سبحانه وتعالى. أما البدع فإنها من أهواء الشياطين، وإذا فتحنا المجال تغير الدين بهذه الطريقة، كل يحدث ما يستحسن وكل يعمل ما يشاء ثم يقرأ على السنن، ولا تجتمع السنن والبدع، فما جاء هذا الحديث: ما أحدث الناس بدعة إلا رفع مثلها من السنن. فيسر تحول الدين من سنن إلى بدع ومحدثات، فلا يفتح المجال أبدا للبدع ولا يتساهل أبدا. بدعة عقلية هو أن يعني يحدث للدين عبادة أو تقرب إلى الله لا أصل له. وقد تكون بدعة نسبية، أصل الشيء مشروع لكن ومخصص بجمال او بمكان لم يشرعه الله ولا رسوله. مثلا صيام بعض الايام خاصه مثل يوم المسلم شعبان او صيام شهر رجب، تخصيص رجب بالصوم او المسلم شعبان، الصيام اصلا مشروع، لكن اضافه تخصيص الوقت بدون دليل، ومش تخصص وقت للصوم بدون دليل، او تخصص مكانا بالعباده تخصه بالعباده بدون دليل، هذه بدعه جديده ما انزل الله بها من سلطان. تخصيص مكان او زمان للعبادات الشرعيه هذا لا اصل له، وهو يقول بدعة إضافية، بدعة إضافية، يعني أضفت إلى العبادة المشروعة أضفت إليها شيئا من البدعة. وسواء كانت البدعة أصلية أو كانت إضافية فإنها مردودة على صاحبها، ويجب تحذير منها ومن أصحابها. جاء أبو موسى رضي الله عنه وكان أميرا على الكوفة، جاء إلى ابن مسعود وكان هو المفتي في الكوفة والقاضي، فقال يا أبا عبد الله رأيت شيئا، يا أبا عبد الرحمن، قال له يا أبا عبد الرحمن رأيت شيئا استنفعته، قال وماه؟ قال سوف ترى. فذهبوا إلى المسجد فوجدوا قوما مجتمعين، وعندهم أقوام من الحضر، وعندهم واحد يقول لهم سبحوا كذا وكذا ويعدون من الحضر، فهللوا كذا وكذا، كبروا كذا وكذا، ويشبرون ويهللون ويسبحون ويعدون من الحضر أعدادا معينة كذا وكذا. فوقف عليهم ابن مسعود فقال لأنتم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم مبتدعون بدعة عظيمة؟ قالوا وما ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ نحن نذكر الله، نحن نذكر الله ونريد الخير. قال وكم مريد للخير لا يدركه. ثم أنكر عليهم هذا العمل. التسبيح والتعليل والتكبير مطلوب، لكن بدون هذا الاجتماع، بدون هذا الاجتماع، عقد الاجتماع، وبدون عدم محدد الا بدليل، تهليلات والتسبيحات والتكبيرات لا تحدد الا بدليل من الرسول صلى الله عليه وسلم. فانكر عليهم رضي الله عنها والسلام مع انهم يذكرون الله في المسجد، لكن هذه الصفه التي احدثوها البدعه. وما انكر عليهم الذكر، ولكن انكر عليهم هذه الصفات المحدده وغلظ عليهم في ذلك، وانكر عليهم وفرقهم. قال الراوي فرايت هؤلاء او كثيرا منهم يطاعنوننا في النهروان، بدعتهم تحولت بهم الى ان قاتلوا اهل السنه في وقعه النهروان التي كانت بين امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وبين الخوارج، صاروا مع الخوارج والعياذ بالله. هذا مآل البدعه والعياذ بالله، هذا مآل البدعه، كيف تذهب بصاحبها. فمن طريقه اهل السنه أو من السنة كما يقول المصنفون إجرام أهل البدع حتى يرتدعوا عن بدعتهم، لأن في عدم هدرهم تشجيعا لهم وإطراء لهم وتغييرا بالناس أيضا أن ينحدروا بهم. فإذا هجرهم أهل العلم والقدوة فالناس ينجزلون عنهم وهم أيضا يخجلون أمام الناس. ولهذا كانت البدع مغمورة في عهد الصحابة والقرون المفضلة، كانت مغمورة جدا لا ترى، وإنما ظهرت بعد القرن الرابع بعد مضي القرون المفضلة ظهرت البدع في الناس. ولا يقال ما يقول بعض الجهال الآن المبتدع تلك حسناته، يتذكر حسناته ويبين ما عنده من البدع ويتذكر حسناته والموازنات، يقول هذا تشجيع له، اذا ذكرت هذا المبتدع له حسنات يقول الناس قال ما دام له حسنات البدع معك، يعني كان يمكن التوبه له وما الى ذلك، فهذا فيه ترويج للبدع وتمهيد للبدع. نحن لا نؤمر بعدد الحسنات، هذا الا الله سبحانه وتعالى، ثم ما الذي يدرينا عن حسناتهم وأنها حسنات عند الله؟ ما الذي يرينا عنها؟ لم نؤمر بهذا، وإنما أمرنا أن ننبه على الخطأ يجتنبه الناس، أما من نحدد حسنات الناس هذا عند الله يهمي ذلك يوم القيامة بكل ذلك الحسنات والسيئات يوم القيامة. أما نحن واجبنا بيان الخطأ ليتجنبه الناس وليتوب المخطئ إلى الله عز وجل إذا أراد الله به خيرا. أما عندنا نذكر حسناته ومزاياه فهذا يهون البدعة يقول ما دام من هذه أعمال وعندها الحسنات والفضائل هذه البدعة الجزئية ونحو من ذلك فتساهل الناس بالبدعة وتستناء على المتبع فيه تقدير له على بدعته وتشجير له على بدعته فهذه طريقة خطأ. نعم ومباينتهم يعني مفارقتهم. شوف مباينتهم مفارقتهم وعدم مصاحبتهم ومجالستهم من أجل أن يحذرهم الناس ومن أجل أن يخجلهم ويكونوا رعبا في المجتمع كما كان ذلك في عهد القرون المفضلة. كان المبتدعة مغمورين لا قيمة لهم ولا يؤبه بهم وإنما ظهروا بعد ما مضي القرون المفضلة. نعم. كذلك من السنة فرق الخصومات والجدال في الدين. الدين ولله الحمد واضح بينه الله ورسوله. الواجب علينا الامتثال والعمل ولا نتخاصم في امور العبادات وامور الدين ونناقش لماذا شرع الله كذا لماذا امر الله بكذا ما الفائده من كذا ما كما يفعل بعض الناس يضغون وقته في هذه الامور لماذا كذا ولماذا كذا ما الحكمة في كذا ما كان عنده شك وعنده هو الدليل في كذا. إذا صح الدليل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فواجبك الامتثال ترك الجدال والخصومة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. واجب الامتثال إن عرفت الحكمة الحمد لله وإن لم تعرفها فلست بمكلف بذلك البحث عن الحكمة. أنت مكلف بما عندك الدليل وما دام عرفت الدليل وجب عليك الامتثال ولا يتوقف امتثالك على معرفة الحكمة. هذا سبيل المؤمنين. أما سبيل أهل الشرك وأهل الضلال فهو الجدال والخصومات والنقاش مع أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم يضيع وقتهم في هذه الأمور وتلخص الأوامر والنواهي عندهم. فهذا من عمل الشيطان والعياذ بالله. فهذا الجدال الذي لا فائدة من وراءه. أما الجدال الذي فيه فائدة في إظهار الدين ورد الشبه فهذا واجب. قال تعالى لنبيه وجادلهم التي هي أحسن. قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. الجدال إذا كان المقصود منه إظهار الحق وقمع الباطل ورد الشبه فهذا جدال محمود لأنه لبيان الحق وحماية الدين. أما الجدال الذي المقصود منه التعسف والتكلف وإظهار الشخصية عند الناس وأن هذا رجل فاهم فهذا لا يجوز لأنه لا فائدة من وراءه بل يوضع الصدور يوضع الصدور ويوضع العداوة بين الناس. الجدال الذي لا فائدة من وراءه هذا مني عنه. وأما الجدال الذي فيه فائدة للمسلمين وإظهار للدين وقمع للباطل فهذا أمر واحد. وجادلهم بالتي هي أحسن. وأما الجدال في أمور الدين والعبادات ولماذا كذا لماذا كذا الله جل وعلا نهى عن ذلك ويجادل الذين كفروا بالباطل ليلحقوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. فالجدال الذي يقصد منه إظهار الباطل وقمع الحق هذا محرم. وكذلك الجدال الذي ليس منه إظهار الباطل ولا قمع الحق وإنما المراد به التكبر وبيان أن الإنسان عنده فهم وعنده هذا أيضا مذموم لكنه أقل من النوع الأول لأنه لا يترتب على الجدل بل يترتب عليه المضرة. في عهد عمر ظهر رجل يقال له الخبير كان يجادل في بعض الامور ويناقش في امور في العبادات ويشكك في بعض الامور فضربه استدعاه عمر رضي الله عنه ضربه ثم اجلاه من المدينه حتى تاب الى الله عز وجل حتى تاب الى الله ورجع عما هو عليه. هذا دليل على ان الذي ما همه من الجدال والمناقشات في امور العبادات والتشكيك في امور الدين ان هذا رجل سوء. هذا الذي ينبغي ان يؤدب ويمنع من هذه الامور والتباغض بها امام الناس. ويدخل في ذلك ما يعمل بعض الجهال الآن من تشكيك في الأحاديث ولا لهم هم إلا هذا حديث كذا ولا حديث كذا ويغضون هذا على الناس والعوام. العوام مش مصلحتهم هذا. هذا يشكك الناس في أمور الدين ويشككهم في السنة. يظهر هذا أمام الناس وأمام الجهال والمتبعين في طلب العلم. هذا إنما يكون من شؤون العلماء المتخصصين في أمور الجرح والتعديل وأمور الشريعة ويكون بينهم ولا يظهر للناس أمام الناس. يجب الحذر من هذه الطريقة. هذا عود على ما سبق. إذا كان الواجب هجر المبتدعة فإنه يجب هجر كتبه الآن لأنهم قد يقولون قد ماتوا ما هم بين عضو الحمام لكن كتبهم باطل كتب المبتدع باطل. فلا يجوز للإنسان المبتدي الذي ليس عنده أهلية أن يطلع على هذه الكتب لأنه يغفر بما فيه وتروج عليه. أما الإنسان المتمكن في العلم الراسخ في العلم فإن له أن يطلع على هذه الكتب من أجل أن يرد عليها ويحذر مما فيها. أما من ليست عنده أهلية علمية يعرف بها الحق من الباطل والخطأ من الصواب فليس له أن يطالع في كتب أهل البدع وكتب الفرق الضالة لئلا تدخل في فكره وفي عقيدته لأنه جاهل. وهي قد يكون لها بريق قد يكون لها بريق ولها عبارات رشيقة فغض الإنسان الذي ليس عنده بصيرة لأن الغالب أن أهل الباطل معطون الجدل والشقائق من أجل الفتنة والعياذ بالله. قال الله جل وعلا في المنافقين وإن يقولوا تسمع لقوله يسمعوا القول يحسنون القول بحيث ان اللي يسمعهم يظن انهم على صواب وان يقولوا تسمع القول لم يقول الكلام والحجج ويحسنون صياغه الالفاظ وهم منافقون في الدرك الاسفل من النار. والشاعر يقول في زفره القول تزيين لباطلهم والحق قد يعتريه سوء تعبير. في زخرف القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبير. الله جل وعلا يقول شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. زخرف القول غرورا. زخرف، الزخرف في الأصل هو الجهل. الزخرف هو الجهل. فجعلنا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعادي عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. هو زخرف يعني ذهب، ومزينة الذهب والفضة من أجل استدراجهم والعياذ بالله، استدراجهم. وعطاء الدنيا ليس دليلا على رضا الله سبحانه وتعالى، بل هو الإنهال والاستدراج، لا حول ولا قوة إلا بالله. الزخرف أصله التزيين والتمليك. فأصحاب الضلال في الغالب عندهم تزويق للعبارات والتمليك في خطبهم وفي محاضراتهم وفي كتبهم، فإذا سمعها أو قرأها الإنسان الجاهل انقلب عليه وتمكنت من قلبه. فلذلك يحذر من مطالعة كتب أهل البدع والاستماع إليهم في دروسهم في محاضراتهم في برامجهم. يحذر الإنسان من الاستماع إليهم إلا على وجه يريد الإنكار عليهم وهو يقدر على ذلك ويعرف الحق من الباطل. فهذا مقتضى التعاون مع أهل البدع وكتبهم. بعض الناس يقول اطبعوا كتبهم وروجوا، هل هذه ثقافة؟ هذه ثقافة ما لا تفهم، هذه ثقافة وما لآرائهم، والناس أحرار في آرائهم وفي أن يبدوا ما عندهم. يقول لا، هذا لا يجوز حثر على المسلمين، لا يجوز فتح الباب على المسلمين، بل يجب أن تصادر كتب أهل البدع وكتب أهل الضلال، أن تصادر من أسواق المسلمين ومن مكتباتهم ومن متناول أيديهم، لأنها سموم. من ضمن ما يحرم على الناس السموم، تمنع السموم من الانتشار، هذه أضر والعياذ بالله. كذلك كما يسمى الناس يعمل لهم حجر صحي من المروة، فهذا أولى أن يعمل له حجر صحي، لأن هذا في غير الأدان وهذا يغير الإيمان والحقوق، وهو أخطر وأجل. فلا نتساهل في كتب أهل البدع وكتب أهل الضلال نقول هذه ثقافة، والإنسان يكون عنده اتساع فكر وعقل، وعنده اتساع عقل لا يضيق. هذا كله من الدعاية للباطل. الواجب أن يحرم من أهل البدع في أشخاصهم، ويحرم من سماع كلامهم، ويحرم من كتبهم. وهذه بلية، بقاء كتبهم من بعدهم هذه بلية. لا نقول أنهم ماتوا وراحوا، هم وإن ماتوا بأبدانهم إلا أن أفكارهم موجودة في هذه الكتب ولها زبائن يروجونها. يجب الحذر من ذلك، غاية الحذر، فإنها خطر يهدد المسلمين. نعم.
وكل محدث في الدين بدعة.
لما حذر من البدع هو المبتدع، أراد أن يبين ما هي البدعة. رابط البدعة معه قال كل محدثة في الدين، كل محدثة في الدين فإنها بدعة، لأن الدين لا يقبل البدع. الدين هو ما شرعه الله ورسوله فقط، ولا يقبل ما شرعه فلان أو قاله فلان إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل محدثة في الدين إنها بدعة. أما المحدثات في أمور العادات وأمور المنافع فالأصل فيها بدعة الحمد لله. حدث أشياء من الصناعات والاختراعات لم تكن موجودة من قبل، لا نقول إنها بدعة، هذه مما أباح الله سبحانه وتعالى، لأن هذه ما هي من أمور الدين، هذه من أمور العادات وأمور المصالح التي خلقها الله لعباده. نحن نركب الطائرة والسيارة والدائرة ونستعمل مكبرات الصوت والمسجلات، هذه مخترعة ما هي من الدين، هذه إنما هي وسائل نفع للناس، ومن استخدمها في الخير صارت نعمة وعونا على طاعة الله، ومن استعملها في الشر فهذا من سوء تصرفه هو، فإلا في مصالح، هي مصالح للناس. فالحاصل أن البدع هي ما أصبح في الدين، أما ما أصبح في أمور العادات وأمور الصناعات وأمور الدنيا هذه ليست من البدع. الملابس الأشياء التي أباح الله ليست من هذا، يخضع للعادات، يخضع للإمكانيات في كل وقت بحسبه. الصحابة كانوا يجاهدون بالقرون وبالسهام والنبل والسيوف، الآن حدث ما تعلمون من الأسلحة المتطورة، الصواريخ والطائرات والدبابات والقنابل، حدث أشياء لم تكن موجودة. هل نقول أن البدع ولا نبي؟ لا، يجب علينا أننا نأخذ منها ما يعيننا على قمع العدو. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتوا من قوة. ومن رباط الخير من قوة، هذه نكرة في سياق الأمر، فتعم كل قوة وفي كل وقت بحسبه وإمكانياته. إن لو جينا على الرمح واللبن والسيف مع وجود هذه الأسلحة المدمرة والبتاتة لم أغلق عنا شيء، إلا يمكن تدفع شيء يسير، لكن ما تدفع هجوم العدو وقوة العدو، ما تدفع إلا بمثلها أو أشد منه. ولهذا قال جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتوا، ما استطعتوا، ولم يحدث من قوة. ومن رباط الخير، لأن الخير فيها الخير إلى يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: معقود لنواصيها الخير إلى يوم القيامة. فهي آلة الجهاد وهي ترهب العدو. ومن رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه لا تعلمونهم، الله يعلم. فيها أعداء مدسور بيننا لا نعلمهم، فإذا أعددنا القوة أغبناه. وإذا أعددنا القوة أغبنا العدو الخارجي والعدو الداخلي. أما إذا لم نعد القوة فرح العدو الخارجي والعدو الداخلي. فلا بد من القوتين: قوة الحجة وذلك بالعلم النافع، وقوة السلاح وذلك بإعداد آلات الجهاد المتطورة في كل زمان بحسبه. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. المنافقون يجاهدون بالحجة واللسان، والكافرون يجاهدون بالسيف والسلاح. نعم.
تسمي بغير الإسلام والسنة، كالذي ينتسب إلى مبدأ أو إلى مذهب أو إلى شخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يأتيكم الأمثلة على هذه الأمور. اكتساب إنما يقول إلى أهل السنة والجماعة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الانتساب الصحيح. أما الانتساب للفرق والمحل والمذاهب والمبادئ المخالفة لانتساب السنة إن هذا ضلال. نعم. كالرافضة، الرافضة طائفة من الشيعة يقال لهم الرافضة، ويقال لهم الجعفرية والموسوية، سموا بالرافضة لأنهم جاءوا إلى جيش
ابن عم بن الحسين ابن عم بن أبي قال رضي الله عنه، فقالوا له تبرأ من أبي بكر وعمر، قال لا لا أتبرأ منهم، بل هما صاحب جدي ووزيراه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووزيراه ومستشاراه. قالوا إذا نرفضك يعني نتركك ولا نتبعك. فصبوا بالرافضة، سموا بالرافضة لأنهم رفضوا جيش بن عمرو من أئمة أهل البيت، فصبوا بالرافضة. والذين ينتسبون إلى زيد من الشيعة يقال لهم الزيدية، الذين ينتسبون إلى زيد ما هم يتبعون سيدا رضي الله عنه، بل ينتسبون إليه مجرد انتساب، هؤلاء يقال لهم الزيدية. والذين ينتسبون إلى جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي بن الحسين، هؤلاء يقال لهم الجعفرية، وهؤلاء ينتسبون ليسوا على مذهب جعفر الصادق رحمه الله، لأنه من علماء أهل السنة، من علماء السلف، فهم ينتسبون إليه مجرد انتساب ولا يتبعونه فيما هو عليه من مذهب أهل السنة والجماعة، ويكذبون عليه. كل كتبهم مشكونة بالكذب على أبي عبد الله. قال أبو عبد الله، قال من يعنون؟ يعنون جعفر الصادق رحمه الله، ينسبون إليه الكذب والعياذ بالله. هؤلاء يقال لهم الجعفريين. والصنف الأول يقال لهم الزيدية، الذين ينتسبون إلى زيد. وعلى كل حال نحن لا لسنا مأمورين بالانتساب إلى جعفر أو إلى زيد أو إلى فلان أو علام، إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي نحن مأمورون بالانتساب إليه. نعم. الجهمية، هؤلاء يتبع الجهم ابن قطران الترمذي صاحب الأباطيل والكفريات والعياذ بالله، فهو ينفي الأسماء والصفات عن الله عز وجل، وهو يقول بالجبر أن العباد مجبورون على أعمالهم وليس لهم اختيار ولا قدر، هذا الجبر. وعنده أيضا الإرجاء، قضية الإرجاء، وهو أن الإيمان مجرد المعرفة في القلب، ولو لم يصدق ولو لم ينطق ولو لم يعمل، ما دام يعرف أن الله ربه وأن محمد رسوله يعرف هذا بقلبه فهو مؤمن، ولا يشترط العمل ولا القول ولا التصديق، يكفي مجرد المعرفة في القلب. هذا مذهبه في الإرجاء والعياذ بالله، فهو جمع بين خبائث، جبر وإرجاء وتجهم، تجهم بالصفات وجبر في القدر وإرجاء في الإيمان، كلها خبائث والعياذ بالله. هذا هو الجهل بالفطرة، وهو تلقى مذهبه عن الجعد بن درهم، والجعد بن درهم تلقاه عن اليهود، عن أبان، عن طالوت، اليهوديين، فمذهبهم منحدر من مذهب اليهود. والجعد بن درهم قتله أمير العراق خالد بن عبد الله القتل وقت الأمويين، قال الناس جاء به يوم العيد المخلى العيد، خطب الناس وقال يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله
لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل إليه وذبح تحت المنبر، وذلك بأمر العلماء الذين في وقته حكموا بكفره وردته وجوب قتله، فقتل مرتدا عن دين الإسلام والعياذ بالله. ولهذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في هذا الموضوع: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله ذرك من أخي قربان. هذا هو جعد بن درهم. وأما الجهم بن صفوان فإنه تلميذه، هو الذي أظهر مقالته في الناس، لأن الجعد كان في عهد السلف، وكما ذكرت له أنه في عهد السلف كان أهل البدع مغمورون لا يستطيعون إظهار بدعته، فلما جاء الجهم بن صفوان أظهر هذه البدعة وناظر عليها ودعا إليها وأبرزها، فقتله سلم بن أحول، قتله سلم بن أحول الأمير الذي كان في جهته، فقتله كما قتل شيخ الجهل بن صفوان. وهكذا كان السلف، كانوا يبادرون إلى قتل الزنادقة ولا المبتدعة والمرتدين، يبادرون إلى قتلهم وإزالتهم من الوجود حماية لهذا الدين، وكان ذلك بفتوى من أهل العلم في زمانه. والخوارج وهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الخليفة الراشد الرابع، رابع الخلفاء الراشدين، خرجوا عن طاعته وكفروه والعياذ بالله وقاتلوه، كانوا معه، كانوا في الأول معه يجاهدون معه، ثم إنه لما صار التحكيم بينه وبين أهل الشام